إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث جملة من المفردات، منها أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار. نشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف، أي أن الشهادة قد تكون بالعين بأن يشهد لرجل بعينه أنه في الجنة، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى في الشهادة بالعين: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فإنها بإجماع المفسرين كلهم أو جلهم نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وربما يقال إن من دلائل ذلك قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فإنه بإجماع المسلمين أن المراد بصاحبه هنا أبو بكر، وصاحب الرسول الذي لا يفارقه في الشدة والرخاء هو أحق الناس بأن يشهد له بالجنة، فهذا بالنسبة للكتاب العزيز. وأما السنة التي تشهد لأبي بكر بالجنة فأمرها ظاهر ما فيه إشكال، وقد روى ذلك كثير من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كما في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وساق سائر العشرة، وكل ذلك يرويه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة. ثابت بن قيس شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. كذلك شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. بلال شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. في كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب أن نشهد لهم عينا بالجنة تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين كما مر، وكذلك بالوصف. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي، كل مؤمن نشهد له بالجنة وكل تقي نشهد له بالجنة. قال تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، فكل متق في الجنة، هذا على سبيل الوصف لا على سبيل التعيين، فنقول المتقون في الجنة، ونقول المؤمنون في الجنة، ونقول كل مؤمن في الجنة، وكل تقي في الجنة، هذا من حيث الوصف. وأما على سبيل التعيين فلا نشهد بالتعيين إلا لمن عين، لا نشهد لفلان الذي رأيناه في ظاهر حاله متقيا بأنه من أهل الجنة بعينه ومع ذلك نرجو له الجنة، ولا نشهد له بالجنة، لأن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار، كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته أنه قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وسبب هذا الحديث أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، وكان شجاعا مقداما لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه لما وصف له حاله: إنه من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة وخافوا وقالوا في أنفسهم: كيف يكون هذا الرجل من أهل النار؟ إذن أين نكون نحن؟ فقال أحد الصحابة: والله لألزمنه، يعني لأتابعنه ولألازمنه. فكان في النهاية أن أصيب هذا الرجل الشجاع بسهم، فعظم عليه ذلك فجزع فأخذ بسيفه فاستله ثم وضعه على الأرض واتكأ عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. فجاء الرجل الذي كان يلازمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وبما؟ وهو يعلم أنه يشهد بذلك، ولكن ليبين الآية التي دلت على أنه رسول الله. قال: إن الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فعل كيت وكيت. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فالمسألة خطيرة، ولكن لن يخذل الله تبارك وتعالى عبدا أخلص له. فمتى كان الإنسان مخلصا لله مبتغيا لمرضاته فلن يخذله الله، لأن الله تعالى أكرم من أن يخذل عبده المؤمن. إذا كان الله تبارك وتعالى يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، فكيف يرد الله تبارك وتعالى من قصده وأخلص له وأحسن العبادة لوجهه الكريم؟ ولكن قد تكون في القلب سريرة خبيثة باطنة ودسيسة سيئة، ككراهيته للحق أو لبعض الحق أو لحقد في قلبه على المؤمنين وما أشبه ذلك من الأمور التي تهوي به في مكان سحيق، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان. وعلى الإنسان أن يجتهد في تطهير قلبه، وأن يجتهد في دعاء ربه تبارك وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فعلى الإنسان أن يجتهد في تطهير قلبه من الشرك والغل والحقد والحسد وكراهة ما أنزل الله، ولو كان في أمر يبدو يسيرا، لأن الإنسان إذا كره شيئا من شرع الله تبارك وتعالى فربما يختم له بالسوء. نسأل الله أن يجيرنا من سوء الخاتمة. كذلك أيضا الشهادة، فلو أن رجلا قتله الكفار في صف المسلمين وهو يجاهد، لا نشهد له بالشهادة، لا نقول فلان شهيد. وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى لهذه المسألة في الصحيح بقوله: باب لا يقال فلان شهيد. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وكذلك: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. فجعل العلم في ذلك إلى الله عز وجل لا إلى الظاهر. وذكر ابن حجر رحمه الله أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله أن يكون فعل كذا وكذا، يعني غلا، أي وقع في الغلول وأخذ من الغنيمة قبل التقسيم ما لا يحل له أخذه. قال عمر رضي الله عنه في هذا الأثر، وقد حسنه الحافظ في الفتح وأخرجه الإمام أحمد والنسائي: ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد. فهذه شهادة على الوصف، من مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد، ولكن لا نقول فلان شهيد وفلان شهيد على سبيل التعيين. من مات هذه عامة، كل من مات في سبيل الله فهو شهيد، ولكن لا تقل فلان بعينه شهيد، لأنه قد يكون في قلبه أنه يدافع عن حمية أو عصبية أو ابتغاء المغنم وما أشبه ذلك من أجل أن يرى مقامه وأن يعرف حاله. ولكن مع ذلك النهي تجد كلمة شهيد قد صارت اليوم رخيصة، كما صارت كذلك كلمة شيخ. فكلمة شيخ الآن رخيصة، يقال للإنسان الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه يقال له شيخ، وتجده يجلس في مجلس كله عوام ثم يقوم يتكلم بكلام فصيح بين وعن شجاعة فيقولون هنا عالم لا نظير له، فيكون عندهم شيخ الشيوخ وهو أجهل الجهلاء. كذلك سهلت في هذه الأيام كلمة إمام، فما أكثر من يوصف بالإمام وهو إمام ضلالة في حقيقة الأمر. الآن لو صنف إنسان كتابا مختصرا من أقصر ما يكون قالوا هذا إمام، هو مصنف. الإمام لا بد أن يكون عالما كبيرا متبوعا، ليس كل إنسان يؤلف يسمى إماما، ولهذا لما اختلفت المفاهيم صارت الألقاب تشوش. فعندما تقرأ كتابا صغيرا لأحد المؤلفين وتقول قال الإمام فلان بن فلان، ماذا يظن السامع؟ يظن أنه إمام من أكابر العلماء، ولهذا لا يجوز أن نصف الإنسان إلا بما يستحقه، لأن هذا فيه شيء من الكذب. وكذلك أصبح يقال لمن قتل نفسه إنه شهيد. الذين يضعون المتفجرات في بطونهم أو يجعلونها في أحزمة ناسفة على خصورهم ويموتون بذلك، يقال عند بعض الناس هؤلاء شهداء وفلان شهيد. إنه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم، لكننا ما نعينه ونبرأ إلى الله تعالى من هذا، لكن نقول على سبيل الوصف كل إنسان قتل نفسه فإنه يعذب بما قتل به نفسه في جهنم. أما الرجل الذي قد يفعل ذلك متأولا ظانا أن هذا الحق فهذا لا يعذبه الله عز وجل. فهذا على سبيل الوصف أنه إذا قتل إنسان نفسه فإنه يعذب في نار جهنم بما قتل به نفسه. فهؤلاء الذين يقتلون أنفسهم ويفجرون أنفسهم ليقتلوا ويفجروا من حولهم، هؤلاء يقال على سبيل الوصف هؤلاء في النار، وهم يعذبون بما قتلوا به أنفسهم أي من فعل ذلك. وأما على سبيل التعيين أن نقول إن فلانا في النار، فهذا كما مر ليس من عقيدة أهل السنة، أننا لا نشهد لأحد بعينه أنه في الجنة ولا في النار إلا من شهد له النبي المختار. أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل مشركا بعد أن أدركه هاربا، فقال المشرك حينئذ لا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله عنه متأولا يظن أنه قالها تعوذا من القتل وخوفا منه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسامة رضي الله عنه:
قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فما زال يكررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال أسامة رضي الله عنه: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. فالشهادة أمر مهم خطير جدا، إذا فعل الإنسان فعل مؤمن تقي تقول أحسبه كذلك والله حسيبه، وأرجو له التوفيق، وأرجو له الجنة، وأرجو له الثواب حتى تسلم. نقول: هل يضره إذا لم نشهد له أنه شهيد وكان شهيدا عند الله عز وجل؟ لا يضر. هل ينفعه إذا شهدنا له أنه شهيد وهو ليس شهيدا عند الله؟ لا ينفعه. إذن ما الفائدة في أن نعرض أنفسنا لشيء محرم علينا لأجل إرضاء بعض الناس؟ فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، هذا على سبيل التعيين، على سبيل العين. وأما على سبيل الوصف فكذلك نشهد لمن شهد له الكتاب والسنة على سبيل الوصف، نقول: المؤمنون في الجنة، والمتقون في الجنة، والمحسنون في الجنة، إلى غير ذلك مما ورد الوصف فيه. ونظير ذلك أيضا نقوله في أهل النار، ولكن من غير تعيين. والأمر أيضا يشمل الشهادة بالشهادة، أي أن نقول فلان شهيد، فلا نثبت ذلك ولا نصف به أحدا إلا إذا جاء الدليل على ذلك الأمر إثباتا له، وأما ما عدا ذلك فإننا لا نقول فلان شهيد. نشهد كذلك بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب بأنه من أهل النار، قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كذلك أيضا نشهد على عمرو بن لحي الخزاعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد عليه بأنه يجر قصبه أي أمعاءه في النار، كان أول من سيب السوائب، وأول من أدخل عبادة الأصنام باستجلاب الأصنام إلى البلد الحرام، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. كذلك كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم عينا نشهد بذلك. وأما الوصف فمن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو كان منافقا، نقول كل كافر في النار، كل مشرك شركا أكبر في النار، كل منافق في النار، هذا عموم نشهد به. الآن يوجد رؤساء كفرة يموتون كرؤساء اليهود، من مات منهم أو قتل هل نشهد بأنه في النار؟ قد مر أننا إنما نشهد على حسب الظاهر، إنما نشهد على حسب الظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وقتله أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرى الأمر على ظاهره، لأنه لم يبدو منه ما هو مكفر وهو قال لا إله إلا الله. فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة رضي الله عنه عتابا شديدا وأرجع الأمر إلى الظاهر. أما من عاش كافرا ومات كافرا لا نعلم على ما مات عليه في حقيقة الأمر، فإننا أيضا نجري عليه الحكم الظاهر، لا نقول لا ندري لعله نطق بالشهادتين قبل أن يموت فكان ماذا؟ هل يثبت له ذلك شيئا من أحكام الإسلام؟ يعني أننا نتوقف فيه ونقول إننا حينئذ ندفنه في مقابر المسلمين أو أن نصلي عليه؟ سنجري عليه أحكام الكفر، عاش كافرا ومات في ظاهر الأمر كافرا، وأما سريرته فموكولة إلى الله تبارك وتعالى، والذي سيحاسبه على ذلك هو الله رب العالمين. لأنه هو الذي يعلم السرائر، وأما نحن فأحكامنا تجري على الله. فإذا الكافر المعلن بالكفر والذي مات على الكفر، هل نقول إن هذا من الاحتياط ألا نشهد بأنه في النار ونقول لعله كان أسلم قبل أن يموت؟ هذا ليس إلينا، نحن نجري الأحكام على حسب الله. وإلا فإنك لو عكست وقلت والمسلم الذي عاش مسلم ومات في ظاهر الأمر مسلما، أليس يجري عليه أنه يمكن أن يكون ارتد قبل أن يموت؟ هذا وارد أيضا، فهذا الاحتمال وارد أيضا. فهل يؤثر هذا شيئا في الحكم له على حسب الظاهر؟ لا علاقة لنا بهذا. بماذا ختم الله تبارك وتعالى له؟ وهل نطق بالشهادة قبل أن يموت أم أنه تكلم بكلام كفر فخرج على غير الملة من غير أن نعلم ذلك؟ عاش مسلما ومات في ظاهر الأمر مسلما، فله أحكام المسلمين، فنحن نغسله ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، ويورث يرثه أهله لأنه مات مسلما. وكذلك من عاش كافرا ومات في ظاهر الأمر كافرا، وأما حقيقة حاله عند الله تبارك وتعالى، فلو حكمنا بالظاهر فإننا لا نكون قد تعدينا على معرفة ربنا وعلمه بحقيقة هذا الإنسان، سواء مات على الإسلام أم مات على الكفر، وهذا ليس إلينا. فنحن نجري الأحكام على حسب الظاهر، وأما ما يتعلق بالسرائر فهذا ليس إلينا، وإنما هو إلى الله رب العالمين وحده. ولو أننا تشككنا في أمثال هذه المسائل لضاع عندنا أصل الولاء والبراء، لأننا نأتي إلى أكفر أهل الأرض ونقول نحن لا نشهد عليه وقد مات كافرا، عاش كافرا محاربا للإسلام ومات على ذلك، ولكننا نقول آخذين بالورع البارد ومن أدرانا لعله أسلم قبل أن يموت، وما لنا نحن بهذا، وما شأننا في مثل هذا؟ هذا إلى الله رب العالمين، هو وحده الذي يعلم. وأما نحن فيجب علينا أن نحكم بالظاهر، لأن الأمر تترتب عليه أحكام. يعني لو أننا قلنا الآن لعله مات مسلما، ماذا نصنع؟ أن نصلي عليه؟ أن ندفنه في مقابر المسلمين وقد مات كافرا وعاش على الكفر؟ هذا الباطن يعلمه الله تبارك وتعالى، ليس لنا فيه مدخل. وكذلك المسلم لا نشك في إسلامه ونقول لعله قبل أن يموت ارتد على عقبيه، لعله ارتد عن الإسلام العظيم وتكلم بكلمات الكفر قبل أن يموت. هل علمنا ذلك؟ إذا علمناه ظاهرا نرتب عليه أحكام، وأما إذا لم نعلم فعلم السرائر ليس موكولا إلينا، هذا إلى الله، وعلينا أن نجري الأحكام على حسب الله. فمن عاش مسلما ومات مسلما ولم يظهر منه نقض لعقد الإسلام، ولم يأتي منه ناقض من نواقضه، ولا علم عنه أنه ارتد عن الإسلام، نسأل الله العافية، فنجري عليه الأحكام على حسب الله، فنقوم بتغسيله والصلاة عليه وندفنه في مقابر المسلمين، وحقيقة حاله ليست إلينا، هذه إلى الله رب العالمين، ولم يكلفنا الله رب العالمين به. كثير من الناس في هذا الزمان وقبله يترخصون في أمور من أمور الغيب ليس لهم أن يترخصوا فيها. ما أكثر ما تسمع المرحوم فلان والمغفور له فلان والشهيد فلان، وأنت لا تدري، هذا أمر ليس إليك. من أدراك أن الله قد رحمه أو أن الله قد غفر له؟ ومن أدراك أنه قد قتل في سبيل الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالشهيد هو من قتل لتكون كلمة الله هي العليا. من أدرانا أنه لم يخرج حمية أو ليرى مكانه لتعلم شجاعته أو خرج للمغنم إلى غير ذلك من الأغراض الفاسدة التي تخرجه من إطار الشهادة؟ من أدرانا بهذا الباطن؟ ولا يعلمه إلا الله جل وعلا. فإذا لا نقول على سبيل التعيين فلان شهيد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة شهدنا له. عمر شهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالشهادة، وكذلك عثمان رضوان الله عليه شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشهادة، فمن شهد له النبي بالشهادة شهدنا له، ومن لم يشهد له على سبيل التعيين لا نعينه، ولكن نقول على سبيل التعيين كل من قتله بطنه فهو شهيد، ولكن فلان الذي قتله بطنه هل نثبت له هذا الحكم؟ لا تدري، ولكن نقول كل من قتله بطنه فهو شهيد، شهيد آخرة وليس بشهيد دنيا، يعني لا تجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا، كالذي يقتل مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا شهيد الدنيا والآخرة، لأن الشهيد لا يغسل ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه، أحكام الشهيد معروفة، فهذا شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة. فنحن حينئذ عندما نجده قد قتل في المعركة نجري عليه هذه الأحكام، ولكن لا نقول إنه قد مات شهيدا في سبيل الله على وجه التعيين، لأننا لا ندري نيته، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي مر ذكره وكان لا يدع شاذة ولا فاذة إلا قضى عليه، وكان أقرب القوم إلى الأعداء ويفعل بهم الأفاعيل، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه في النار، فكان من عاقبته أن قتل نفسه، فكان في النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نشهد على هذا بالتعيين لأن الرسول شهد عليه قال هو في النار، فنشهد عليه بما شهد به عليه النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الذي غل الشملة والصحابة قالوا هو شهيد، فقال إن شملته لتشتعل عليه نارا في قبر، وكان قد غلها من الغنيمة. فهذه الأمور على سبيل التعيين مرجعها إلى الله رب العالمين. وأما الوصف فالوصف شامل، نقول المتقون في الجنة إلى غير ذلك. كثير من الناس في هذا العصر يطلق وصف الشهادة على أقوام، الشهيد فلان أو فلان شهيد إلى غير ذلك من تلك المسميات التي تدخل في باب الخوض في الغيبيات، وهذا من علم الله تبارك وتعالى الذي لم يطلع عليه أحدا من خلقه إلا بالوحي، كما كان الشأن مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه الله تبارك وتعالى بأن هذا من أهل النار وأن هذا من أهل الجنة فيخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه التسمية فلان شهيد شاعت على ألسنة الكثيرين ممن ينتسبون إلى العلم، حتى صارت هذه التسمية يرددها أيضا دعاة القومية بل ودعاة اللادينية. الليبراليون يقولون اليوم فلان شهيد والشهداء ولا بد من القصاص ولا بد من أخذ حق الشهداء إلى غير ذلك، فحتى الليبراليون والعلمانيون واللادينيون والقوميون والبعثيون صاروا يطلقون على هلكاهم أنهم شهداء، فالشيوعيون والنصارى واليهود والمنحرفون وغيرهم ممن لا يقيم للدين وزنا يعتبرون قتلاهم شهداء، وكل ذلك بسبب ابتذال هذا الوصف لأنه صار مبتذلا كلقب الشيخ كلقب العالم كلقب الإمام كلقب العلامة، وصارت الأمور توضع في غير مواضعها، ووقع الناس في خلط كبير. ومعلوم أن من قواعد المنهج السلفي ومن أهم قواعده التمييز بين العالم وغيره، وهذا أصل من الأصول الستة التي ذكرها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأصل من الأصول الستة التمييز بين العالم وغير العالم، لأن الأمر إذا اشتبه صار الناس في أمر مريج، فراجع عليهم الباطل على أنه الحق، وروج عندهم الضلال على أنه الهدى، وصار الشك عندهم يقينا، واختلطت الأمور على الناس. لذلك لما قعد سحنون ناحية يبكي فقيل له ما يبكيك؟ أوقع شيء؟ قال استفتي اليوم في دين الله تبارك وتعالى من لا علم عنده، وخرق في الإسلام خرق عظيم. فجلس ناحية يبكي لما استفتي في الدين والعلم من ليس بعالم، من لا علم عنده، لأن الأمر إذا صار إلى هذه المثابة فقد اختلطت الأمور على الناس. وهذا هو الواقع الذي تحياه الأمة اليوم. ابتذلت جميع الألقاب واختلطت جميع المعالم، وصار الناس لا يميزون بين العالم وغير العالم، وصار الناس لا يميزون بين مقامات الدين ولا مقامات العلم، وصار الناس لا يدرون ما مرجعياتهم، وألقوا بأزمة قلوبهم في أيدي الجهلاء المضلين والزائغين المنحرفين المبتدعين، ووقع الناس في خطب كبير وأمر مريض. الشهادة من أسمى وأعلى مراتب الإيمان، وهي من الصفات التي يستحق من فاز بها الثواب العظيم والعطاء الكثير من رب العالمين. لا ينال مثله أحد غيره من الناس إلا ما يكون من النبيين والصديقين. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وقال أيضا: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم بكرة وعشية، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على حصول مثل هذا الثواب العظيم لمن كتبت له الشهادة عند الله. الشهيد الذي هو معني بهذا الوصف هو الذي يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل، كما دل عليه حديث أبي موسى رضي الله عنه من أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والحديث متفق عليه. لا بد من توفر النية الخالصة في الأعمال كشرط للقبول عند الله، والنية محلها القلب الذي لا يعلم ما فيه إلا الله. فمن جزم بقوله إن فلانا شهيد فقد تعدى على حكم الله تبارك وتعالى، وغامر بالخوض في بحر الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه. فإن الجزم والقطع بالقول بأن فلانا شهيد لا يجوز القول به، فهذا غيب لا يعلمه إلا علام الغيوب، إلا إذا تحقق من معرفة أن هذا المقتول قتل يقينا من أجل إعلاء كلمة الله. ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه يعلم يقينا أن فلانا الذي قتل في المعركة إنما قتل لإعلاء كلمة الله، لا يمكن، فهذا لا يعلم إلا بوحي معصوم. ما ثبت من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وشهوده لجماعة من الصحابة بالجنة أو الفوز بالشهادة، فهذا إنما علمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يعلم الغيب إلا ما يخبره الله تبارك وتعالى به. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لا يظهر أحدا على الغيب إلا الأنبياء والمرسلين الذين يوكلهم الله تبارك وتعالى بالرسالة والتبليغ فيعلمهم بالأمر من أمور الغيب، ويكون ذلك كالمعجزة والآية للأنبياء والمرسلين، آية للناس للتصديق بكلام الأنبياء والرسل كالإخبار عن شيء غيبي لم يقع أنه سيقع أو أمر سيكون في المستقبل، وهذا من باب إقامة الحجة على الناس من أجل إثبات الرسالة والنبوة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل، فإنه في بدر كان يسمي الوقائع، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم هذا الأمر من لدن ربه تبارك وتعالى: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا أمر لم يكن قد حدث بعد، فمن أين علمه؟ أعلمه الله رب العالمين به، ولا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. الحاصل أننا لا يجوز لنا أن نقول فلان شهيد إلا إذا كان قد ورد الدليل على تعيينه. وما يدور على ألسنة الناس من تعيين القتلى بأنهم شهداء هذا أمر فيه اعتداء على الغيب، وهو لا يجوز، لا يجوز بحال أن نقول فلان شهيد، فضلا عن أن يكون غير مسلم، فضلا عن أن يكون بلطديا أو صاحب سوابق أو ما أشبه، كما يدور الوصف على بعض الناس في هذا الزمان فيقولون فلان شهيد ويكون على غير الملة، ولكن يقولون هو شهيد. هذا لا يجوز، لأنه لا يقال فلان شهيد إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة على هذا الأمر كثيرة، منها عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها في قصة مرض عثمان بن مضعون الذي مات فيه، قالت رضي الله عنها: فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، وهي كنية عثمان بن مضعون، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي أو ما يفعل بي. قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وعثمان بن مضعون هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه، ومع ذلك لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أم العلاء عنه: فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ هذا أمر غيبي، من أدراك به؟ جاءك به وحي؟ من أين علمت؟ قالت: فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ طلبت أن يعلمه، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لا أرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. الحديث أخرجه البخاري في صحيح. فتأمل رحمك الله كيف رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم العلاء، وكيف أنه أنكر عليها قولها عن عثمان رضي الله عنه حين قال لها: فما يدريك أن الله أكرمه. وحاصل ما وقع من أم العلاء هو علمها بحال عثمان وما كان عليه في الإسلام. فعثمان بن مضعون رضي الله عنه كان من المهاجرين وكان من المرابطين، وهذان الهجرة والرباط من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى، كما أن هذه الأعمال مشروط لقبولها النية، والنية الخالصة لا يعلمها سوى الله. رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل ما أمر الله تعالى به، هذا الرجل نعامله معاملة المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليه، ولكن لا نقول إن هذا الرجل يبتغي بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى، ونيته في عمله خالصة لله جل وعلا، لا نقول هذا. وحكم هذا إلى الله، وإن ظهر ما ظهر عليه من بوادر الخير والأعمال الصالحة، ومع هذا فنرجو له الخير ونرجو له الرضا والرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم العلاء: وما يدريك أن الله أكرمه، فألزمها بأن تحقق فيما قالته، وقد بين لها بعد ذلك الهدي المستقيم والطريق السليم، فقال: والله إني لأرجو له الخير. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في عقائدهم المدونة، نقله صاحب الطحاوي، قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليه ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. فهذا الأمر الكبير دلت الأدلة على التروي والتثبت فيه. أمور الغيب لا يعلمها إلا الله، وأنت تقول فلان شهيد، الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قتل لإعلاء كلمة الله، فمن أدراك بأنه قتل لذلك؟ لابد من أن تحقق في الأمر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم العلاء. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدرك، لأنه صبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم في صحيح. فلم يقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة لصبي لم يدرك الحلم بعد، لأنها تقول رضي الله تعالى عنها: لم يعمل السوء ولم يدرك. فقال: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة. فلم يقبل منها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: أو غير ذلك يا عائشة، إلى آخر الحديث. فنهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. الكبار ينطبق عليهم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم العلاء رضي الله عنه في قصة عثمان بن مضعون. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة رضي الله عنها تسرعها في الحكم الجازم من غير دليل مع كونه صغيرا، فكيف لو كان كبيرا؟ لأنها تقول: لم يعمل السوء ولم يدرك. ومع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة جزمها من غير دليل، فكيف لو كان المشهود له كبيرا قد أدرك وعمل السوء؟ دليل آخر عن أبي الجعفاء السلمي قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان من خطبته أنه قال: وأخرى تقولونها في مغازيكم: فلان شهيد، أو مات فلان شهيدا، وعسى أن يكون قد أثقل عجز دابته أو أردف راحلته ذهبا وورقا فابتغى الدنيا، فلا تقولوا ذلك، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة. الحافظ ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه في الفتح، وهو في المستدرك للحاكم، وقد مر أن الحافظ قد حسن إسناده. وعن هذيل بن شرحبيل قال: خرج ناس فقتلوا، فقالوا: أي الناس؟ فلان شهيد. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل لا يقاتل للدنيا ويقاتل ليعرف، وإن الرجل لا يموت على فراشه وهو شهيد. ثم تلا قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. وهذا أخرجه الحاكم أيضا في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن المبارك في الزهد. هذه الآثار عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهما وعن غيرهما فيها تنبيه للناس فيما وقعوا فيه من مخالفة للهدي المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا الأمر الكبير، وألا يسارع مع المسارعين إلى القول في هذا الأمر بغير دليل ولا برهان قاطع، فالنية مردها إلى الله عز وجل. والإمام البخاري رحمه الله كما مر ترجم في الصحيح بابا بعنوان: لا يقال فلان شهيد. وقال الحافظ في الشرح: أي على سبيل القطع، إلا إن كان بالوحي، ثم ذكر الحافظ الأثر الذي يوافق ترجمة البخاري، وهو أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي مر. وقال الحافظ: المراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد، بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال. قول الحافظ: إلا إن كان بالوحي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخلا في الحكم. والمعنى الذي ترجم له البخاري رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك إلا بوحي، وأما غيره فلا يمكنه ذلك. النبي ليس بداخل في الحكم فيما ترجم به البخاري للباب، لا يقال فلان شهيد، يقول ذلك الرسول، فهو ليس بداخل فيما ذكر الحافظ. هذا معنى أنه ليس بداخل فيما قال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم بالوحي، فلا يقال فلان شهيد إلا بوحي، النبي يتكلم بالوحي، فليس بداخل في لا يقال فلان شهيد، بل يقول فلان شهيد، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وإنما ينطق بالوحي. وقد انقطع الوحي وانقطعت الرسالة والنبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خاتم النبيين لا نبي بعده. استدل البخاري أيضا للترجمة السابقة لا يقال فلان شهيد بأحاديث، منها حديث إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. والحديث في الصحيحين من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه. كذلك: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. الحديث وقد أخرجه البخاري في صحيح: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. فهذه جملة اعتراضية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. فالأعمال بالخواتيم، والإنسان يختم له بصلاح آخرته أو فسادها في علم الله، لا يعلم ذلك إلا الله، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه سواه. والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، لأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ولا يطلع على ذلك إلا من قبل الوحي، لا يطلع عليه إلا من قبل الوحي لأنه غيب. فمن ثبت أنه في سبيل الله أعطي حكم الشهادة. والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي بمن يجرح في سبيله، فلا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله به. فلا ينبغي إطلاق كون كل مقتول في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ظاهرا أنه شهيد أو أنه قتل في سبيل الله أو كلم أي جرح في سبيل الله، لأن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فكيف إذا كان القتل في معصية؟ كيف إذا كان قد قتل في معصية، خرج ناهبا أو سالبا أو لغرض من الأغراض، كأن يكون خارجا من الخوارج أو ما أشبه، ثم يقتل، فحينئذ يقال هو شهيد؟ فما يملأ القوم الدنيا ضجيجا بأمثال هذا الوصف. لقد شاع في زماننا على ألسنة كثير من الناس إطلاق حكم الشهيد على كل من قتل، ولو قتل في الحروب القومية التي تندفع على الأسس العلمانية القومية، حتى إن الشيوعي الذي ينكر وجود الخالق العظيم ويحارب مبادئ الدين ويدعي أن الحياة مادة وأنه لا إله ويزعم أن الدين أفيون الشعوب، أصبح يطلق عليه في بعض البلاد العربية لقب شهيد. وكذلك النصراني الذي يعتقد أن عيسى بن مريم عليهما السلام هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أيضا يقال عنه إنه شهيد، إلى غير ذلك من أولئك الزنادقة والملاحدة ممن يطلق عليهم هذا الوصف الشريف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. روى ذلك مسلم في صحيح. وإذا كان حكم الشهيد على المسلم المقتول في أرض المعركة جهاداً في ظاهر الأمر في سبيل الله، إذا كان إطلاق حكم الشهيد على من مات كذلك لا يجوز على وجه التعيين والتخصيص، فكيف بمن مات وهو معلوم أنه مات كافرا بسوء معتقده وفساد ظاهره وباطنه؟ فسيكون أعظم عند الله تبارك وتعالى من ذاك إذا ما أطلقنا عليه وصف الشهادة وقلنا إن الذي يخرج من المسلمين في ظاهر الأمر مجاهدا في سبيل رب العالمين بالقيود الشرعية للجهاد، لا أن يخرج راكبا رأسه من غير راية ولا إمام يعيث في الأرض فسادا، ولكن لو خرج بالقيود الشرعية المرعية تحت راية جهاد في سبيل الله وتحت راية إمام فقتل، لا نعينه أنه شهيد ولا نقول فلان على سبيل التعيين شهيد، فالله أعلم بمن يقاتل في سبيله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فإذا كان هذا الوصف لا يطلق على مثل هذا فمن باب أولى أن لا يطلق على أولئك الكفرة من العلمانيين أو من الشيوعيين أو من الملحدين ثم يقال بعد ذلك فلان شهيد. هذه بعض الأدلة في هذا الأمر الذي يتورط فيه في هذا الأوان كثير من الناس، وكلام العلماء في هذا الأمر واضح أيضا بالمنع وعدم الجواز. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجه إليه هذا السؤال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة الحديث، فما هو الضابط في إطلاق كلمة شهيد؟ أهي على من مات في المعركة أو على صالح حبس أو سجن فمات؟ هل يطلق عليه لفظ شهيد؟ الجواب: كلمة شهيد لا شك أنها لفظ محبوب للنفوس، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ولكن لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لوجوه. الوجه الأول: لو رأينا رجلا يقاتل الكفار فقتل فإننا لا نقول هذا شهيد، لكن نقول نرجو أن يكون شهيدا، أو نقول على سبيل العموم كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وذلك أن الشهادة تنبني على أمر غير معلوم لنا، تنبني على نية القلب، ونية القلب غير معلومة لنا، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وهذا الاحتراز من أحسن الاحترازات، كأنه يقول: ولا تحكموا على كل من قتل أو جرح في سبيل الله أنه في سبيل الله، لأن الله تعالى أعلم بمن يكلم في سبيله، وحينئذ لا نأخذ بالظاهر، أي لا نشهد بأن هذا شهيد، لأنه قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه. فالإنسان قد يقاتل شجاعة، وقد يقاتل حمية، وقد يقاتل لعصبية، وقد يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا في سبيل الله، وهذا كله مبني على النية، والنية أمر غيبي لا نعلمه ولا نستطيع أن نعلمه، وإنما يعلمه علام الغيوب سبحانه وتعالى وحده. فهذا وجه. الوجه الثاني: أننا لا نقول فلان شهيد، لأننا لو قلنا فلان شهيد لازم أن نشهد له بأنه من أهل الجنة، لأن كل شهيد فهو من أهل الجنة لا شك، ولا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا لم نقل إنه شهيد، لم نقل إنه شهيد وكان عند الله شهيدا، فهل يضره عدم شهادتنا له؟ وإذا قلنا إنه شهيد وليس بشهيد عند الله تبارك وتعالى، فهل تنفعه شهادتنا له؟ فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نطلق ألسنتنا في أمر لا نعلمه؟ ولكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ونرجو أن يكون هذا الرجل ممن قتل في سبيل الله حتى ينال الشهادة عند الله. سئل رحمه الله: هل يجوز إطلاق شهيد على شخص بعينه فيقال الشهيد فلان؟ فأجاب رحمه الله بقوله: لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى لو قتل مظلوما أو قتل وهو يدافع عن الحق، فإنه لا يجوز أن نقول فلان شهيد. وهذا خلاف ما عليه الناس اليوم، حيث رخصوا هذه الشهادة وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبية جاهلية جعلوه شهيدا، وهذا حرام، لأن قولك عن شخص قتل هو شهيد يعتبر شهادة، يعتبر شهادة منك قد أديتها وسوف تسأل عنها يوم القيامة، سوف يقال لك: هل عندك علم أنه قتل شهيدا؟ ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يفعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي بمن يجرح في سبيله. بعض الناس قد يكون ظاهره أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولكن الله يعلم ما في قلبه وأنه خلاف ما يظهر من فعله. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة فقال: باب لا يقال فلان شهيد، لأن مدار الشهادة على القلب، ولا يعلم ما في القلب إلا الله، فأمر النية أمر عظيم. وكم من رجلين يقومان بأمر واحد يكون بينهما كما بين السماء والأرض، وذلك من أجل النية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته فالعمل واحد وهو الهجرة، وشتان ما بينهما. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهذان قد أتيا بعمل واحد، فهذا هاجر وهذا هاجر، ولكن شتان ما بينهما، بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذا هاجر إلى الله ورسوله، وهذا هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكح، والعمل واحد. فالعمل يكون واحدا، يأتي به رجلان وبينهما كما بين السماء والأرض أو أبعد. سئل رحمه الله عن حكم قول فلان شهيد، فأجاب رحمه الله بقوله: الجواب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون على وجهين: أحدهما أن تقيد بوصف، كأن تقول كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من مات بالطاعون فهو شهيد ونحو ذلك، فهذا جائز، أي على سبيل الوصف لا على سبيل التعيين، كما جاءت به النصوص، لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا غير ممنوع إذا كانت الشهادة بذلك واجبة، فيجب عليك أن تشهد، يعني يجب عليك أن تشهد على سبيل الوصف بأن من مات مطعونا فهو شهيد، أي من قتله الطاعون فهو شهيد، ومن قتله بطنه فهو شهيد، يجب عليك أن تشهد بهذا على سبيل الوصف العام. لماذا؟ لأنك يجب عليك أن تصدق خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني من الوجهين أن تقيد الشهادة بشخص معين، كأن تقول لشخص بعينه إنه شهيد، هذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك، كما ترجم لذلك البخاري رحمه الله بقوله: باب لا يقال فلان شهيد، أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي. وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا، ولعله يكون قد أوقر راحلته. إلا أنه ينبغي عليكم أن تقولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات في سبيل الله أو قتل في سبيل الله فهو شهيد، وهو حديث حسن كما مر. فالشهادة بالشيء لا تكون إلا عن علم به، وشرط كون الإنسان شهيدا أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذه نية باطنة لا سبيل إلى العلم بها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فاحترز النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاحتراز. فمن كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ولا نشهد له، نرجو له الجنة ولا نشهد له بها. والرجاء مرتبة بين المرتبتين، غير أننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء. فإذا كان مقتولا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، وإن كان من الشهداء الآخرين أي الذين يكونون شهداء الآخرة لا تجري عليهم أحكام الشهادة في الدنيا. المبطون شهيد، من قتله بطنه فهو شهيد. المطعون شهيد، من مات بالطاعون فهو شهيد. صاحب السل شهيد، من مات مسلولا فهو شهيد. صاحب الهدم شهيد، الغارق شهيد، والحرق شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء الأمة. ولكن هؤلاء شهداء الآخرة ولا نجري عليهم أحكام الشهادة في الدنيا. فإذا مات المبطون غسلناه وكفناه وصلينا عليه، فلا نجري عليه أحكام شهيد المعركة، لأن شهيد المعركة كما مر يدفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، فهذا شهيد الدنيا والآخرة، هذا على حسب الحكم الظاهر. وأما حقيقة الشهادة مع أننا عاملناه بما نعامل به الشهداء، وهذا من الرجاء له. وأما أن يكون قد مات شهيدا في حقيقة الأمر من أجل إعلاء كلمة الله جل وعلا فهذا يعلمه الله وحده. فالرجل الذي كان في قبره وتكلم الصحابة رضوان الله عليهم عنه بأنه شهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم مقسما: إن الشملة التي غل من الغنيمة تشتعل عليه في قبره. فهذا الأمر الكبير موكول إلى اللطيف الخبير، لا يعلمه إلا الله جل وعلا في حقيقة الأمر. لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة، وهذا على خلاف ما استقر عليه وما هو مستقر عليه من بدء الأمر. الشأن عند أهل السنة والجماعة من أنه لا يشهد لأحد ما بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا فلان شهيد على سبيل التعيين فمعلوم أن الشهيد في الجنة، فيلزم من شهادتنا عليه بأنه شهيد أننا قد شهدنا له بالجنة، وهذا ليس من ما عليه أهل السنة والجماعة، فنكون قد خالف. ثم هذا الأمر كما مر راجع إلى الغيب المكنون الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فلا ندخل أنفسنا في مثلها. وهذا لا يحط من قيمة شهادته لو كان قد مات شهيدا في حقيقة الأمر، ولا ينفعه بشيء إذا لم يكن قد مات شهيدا كما مر. غاية ما هنالك أننا نلتزم بقواعد الشرع، فإذا شهدنا على إنسان بأنه قد مات شهيدا ولم يكن عند الله شهيدا، هل تنفعه شهادتنا؟ لا تنفعه وتضرنا، لأننا تكلمنا بغير علم وأدخلنا أنفسنا في علم غيب ليس لنا أن ندخل فيه. وإذا لم نقل عن فلان إنه شهيد وهو شهيد حقيقة عند الله، فهل عدم شهادتنا له بأنه شهيد وهو شهيد عند الله يضره؟ لا يضر. فإذا كان هذا لا يضر ولا ينفع بل يضرنا نحن إن تكلمنا بغير علم، فالواجب حينئذ أن نكف عن الكلام بغير علم، ومع ذلك ف فإنه مما يؤسى له ويرثى له أنك الآن إن قررت هذه العقيدة حوربت. يعني إذا قلت أنت الآن كيف تشهدون على الناس بأنهم شهداء ولم يكونوا في معركة؟ كيف تشهدون عليهم بأنهم شهداء ومنهم من قلتم أنتم أنهم كانوا من اللصوص ومن عتاة المجرمين ومن كانت عليهم الأحكام بل من كان على غير الملة؟ فكيف تشهدون على هؤلاء أو لهم بأنهم شهداء هكذا؟ إذا قلت هذا ساقوك مجرجرا إلى ساحات المحاكم. يزري ويزدري الشهداء وهو من الفلول، وهذا من الثورات المضادة، يحط من قيمة الشهداء، هذا حكم شرعي. فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله أن يهدينا أجمعين. من فتاوى اللجنة الدائمة: هل يجوز إطلاق كلمة الشهيد على كل من استبان لنا منه أنه من أهل الصلاح والتقوى ثم قتل في سبيل الله، فهل يجوز لنا أن نقول عنه شهيد؟ الجواب: من قتل في سبيل الله في معركة مع العدو وهو صابر محتسب فهو شهيد معركة، لا يغسل ولا يكفن بل يدفن بثيابه. وأما غير شهيد المعركة فهو كثير ويسمى شهيدا كمن قتل دون عرضه أو نفسه أو ماله، وكالمبطون والمطعون والغريق ونحوهم، وهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. كما ترى الإجابة على سبيل الوصف العام: من قتل في سبيل الله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما حكم قول من قال لمن ذهب إلى الغزو: إذا استشهدت فاجعلني من 70 الذين تشفع لهم، وهل إذا قتل يكون شهيدا؟ الجواب: كما جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه لما كثر قول الناس في ذلك لما رجعوا من معاركهم يقولون فلان شهيد وفلان شهيد، قال: تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله يكون قد أوقر راحلته ذهبا أو ورقا، ولكن قولوا كما قال رسول الله: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، من قتل في سبيل الله فهو شهيد على سبيل الوصف. فالذين قتلوا في سبيل الله شهداء، أما على سبيل التعيين فلا، لا يجوز أن يقال فلان شهيد، لأنه حكم له بأنه من أهل الجنة، وهذا موقوف على معرفة النية والخاتمة. الناس يستهينون بأمثال هذه الأمور ولا يبالون، وما أحسن قول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الناس وما توسعوا فيه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، أي فلا تبالون بها، تحتقرونها، وهي المحقرات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن متى اجتمعن على المرء أهلكنا. وضرب لذلك مثالا: القوم ينزلون واديا ويريدون أن ينضجوا خبزتهم، فيذهب هذا فيأتي بعود، ويأتي هذا بعود، ويأتي هذا بعود، فإذا جمعوا حطبا أشعلوا فيه نارا فأنضجوا خبزهم. العود وحده لا ينضج خبزا، ولكن العود إلى العود يصير حطبا، فإذا أشعلت النار نضج الخبز. فكذلك الإنسان إذا ما احتقر الذنوب اجتمعنا عليه فأهلكنا، فحذر من ذلك رسول الله: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. هذه الأشياء التي لا يلتفت إليها كثير من الناس بل يحتقرونها احتقارا، حتى إنهم لا يصفون من تكلم فيها بأنه متشدد حين وبأنه غير واع بما عليه الأمة وما تلاقيه من المخاطر وما تتعرض له من الزلازل إلى غير ذلك من تلك التهاويل، يصفونه بأنه كذلك في كثير من الأحياء. ليس الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله، ولا شك أن من أعظم ما يسخطه الله رب العالمين ولا يرضاه أن يتكلم الإنسان في أمر من أمور الغيب لا يعلمه إلا الله. فهذا الأمر الكبير يتورع عنه المسلم ويكف عنه ديانة، ثم بعد ذلك لتصحيح المفاهيم، لأن كثيرا من الناس قد زالت عندهم تلك الحواجز الفاصلة بين ما هو حلال وما هو حرام، وانداحت حتى وصلنا إلى أمر لعل الأمة لم تصل إليه من قبل، لأن الفساد قد استطرق وكان قبل ذلك محصورا. وأما الآن من أجل العولمة والثورة المعلوماتية صار الفساد مستطرقا في الأمة، فما تجده من الفساد في موقع تجده في سائر المواقع، ما تجده من الفساد في موطن تجده في سائر المواطن. استطرق الفساد في الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الأمور من أمور الاعتقاد ينبغي تصحيحها والرجوع إلى الصواب فيها، وألا يكابر المرء في أمثال هذه المسائل. ولأنه إذا راجع عند العامة أن فلانا الذي قتل هو شهيد ولم يكن شهيدا في حقيقة الأمر، فإن ذلك لا ينفعه عند الله. من العقائد التي ذكرها الإمام الصابوني رحمه الله في الجملة التي مرت من عقائد عقيدة السلف أصحاب الحديث ما يتعلق بالاستثناء في الإيمان، فهذه مسألة تتعلق بالإيمان، وهي: هل يجوز الاستثناء فيه؟ فتقول: أنا مؤمن إن شاء الله. فالاستثناء ها هنا التعليق على المشيئة في قولك أنا مؤمن، أنا مؤمن إن شاء الله. هل يجوز أن تقول هذا أو تقول أنا مؤمن فقط ولا تقول إن شاء الله؟ المسألة فيها خلاف. والصحيح أنه إذا أريد بالاستثناء الشك فهذا لا يجوز، أما إذا كان المراد بالاستثناء عدم تزكية النفس فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقصدك أنك لا تزكي نفسك فتدعي أنك كامل الإيمان وليس عندك نقص، فهذا لا بأس بالاستثناء فيه. فإذا أريد بالاستثناء هذا فلا بأس، إذا أريد بالاستثناء هذا أردت عدم تزكية نفسك وألا تصفها بأنها كاملة الإيمان فتقول هذا لا على سبيل الشك وإنما على سبيل عدم تزكية النفس، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله وقصدك أنك لا تزكي نفسك ولا تدعي أنك كامل الإيمان وليس عندك نقص، لا بأس بالاستثناء بهذه النية بهذا الغرض. وأما على سبيل الشك فلا، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني لا أدري أمؤمن أنا أو لا ويشك في إيمان، هذا لا يجوز. فعلى سبيل الشك لا يجوز، وعلى سبيل عدم التزكية يجوز. فإذا أريد بالاستثناء عدم التزكية فلا بأس، فنحن في إيماننا نستثني من غير شك. أما إذا كان معنى الاستثناء الشك فهذا لا يجوز. فهذا ملخص ما عليه أهل السنة فيما يتعلق بمسألة الاستثناء، وراء ذلك بعض تفصيل. أهل السنة أهل الأثر يستثنون في الإيمان ولا يستثنون، والاستثناء في الإيمان أن يعلق بالمشيئة. يقول أنا مؤمن إن شاء الله، نستثني في الإيمان ونرى أنه جائز إذا كان لعدم تزكية النفس، ولا نستثني إذا كان على سبيل الشك. وبعض أهل العلم كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره ذهبوا إلى أن الاستثناء في الإيمان حرام، قالوا لأنه ينبئ عن شك، فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله فإنك شاك في الموضوع، فيكون الاستثناء حراما لأنك شككت هل أنت مؤمن أو غير مؤمن. وقال بعض العلماء بل الاستثناء واجب، لأنك إذا قلت أنا مؤمن ولم تقل إن شاء الله فإنك تكون قد زكيت نفسك وشهدت لها بأنك قمت بكل الواجبات، وتزكية النفس حرام. وعلى هذا فيجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لئلا تزكي نفسك، ولأنك لا تدري، فلعلك الآن مؤمن ثم تكفر. والإيمان النافع هو الذي يوافي به الإنسان ربه ويكون في آخر الحياة. فعندنا قولان: الأول تحريم الاستثناء، والثاني وجوب الاستثناء، وهما ضدان كما ترى. قول يقول يحرم الاستثناء في الإيمان، أي أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه منبئ عن شك، والشك في الإيمان لا يجوز. وأما القول الثاني فهو وجوب الاستثناء، تقول أنا مؤمن إن شاء الله وجوبا، هذا هو القول الثاني، يقولون لئلا تقع في تزكية النفس. الصحيح التفصيل: الصحيح أن الاستثناء ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز. فإذا كان الإنسان مستثنيا في إيمانه خوفا من التزكية فالاستثناء واجب، لأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن، والمؤمن له الجنة، فيكون قد شهد لنفسه بالجنة، ولا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد أن له الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان يخشى من التزكية فالاستثناء واجب، وإذا كان الحامل للاستثناء التردد وعدم الجزم كان الاستثناء حراما بل منافيا للإيمان فهو ردة. ولهذا لو قال لك رجل سأزورك غدا إن شاء الله، تقول له لا تقل إن شاء الله واجزم، مع أنه مشروع أن يقول إن شاء الله، لكن الإنسان يعرف أنه إذا قال إن شاء الله فمعناه التردد لأنه لا يجزم بشيء. فإذا كان الحامل للاستثناء في الإيمان الشك والتردد فإنه يكون كفرا لوجوب الجزم بالإيمان. إذن إذا كان الاستثناء لشك فهو حرام بل هو كفر، فهذا مذهب وهذا مذهب. والثالث إذا كان الاستثناء للتعليل، أي أنا مؤمن بمشيئة الله، هذا جائز لأن هذا هو الحقيقة. ودليل لذلك قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، التعليق هنا ليس للتردد لأن الله غير متردد، وإنما هو لبيان العلة، وهو أن دخولكم بمشيئة الله. ومن ذلك قول زائر القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، الإنسان لا يشك أنه سيلحق بالأموات، هذا لا شك فيه، ولكن أتى بالمشيئة بيانا للتعليل، أي إن لحوقنا بكم يكون بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالاستثناء في الإيمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الاستثناء في الإيمان هو أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فقولك إن شاء الله يقال له استثناء في الإيمان عندما تقول أنا مؤمن إن شاء الله. الاستثناء في الإيمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب وجائز ومحرم كما مر تفصيل ذلك، فالتفت إلى هذا الأمر واجتهد في معرفته. وقد ذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى هذا الأمر فيما مر من الجملة التي قرأناها في عقيدته رحمه الله تعالى. الاستثناء في الإيمان كما مر فيه التفصيل، إذا كان الحامل على الاستثناء شكا أو ترددا فهذا محرم بل كفر، وإن كان الحامل للاستثناء خوف تزكية النفس فهذا واجب، وإن كان الحامل على الاستثناء بيان أن إيماني واقع بمشيئة الله فهذا جائز، فيكون محرما ويكون واجبا ويكون جائزا. الإمام رحمه الله تعالى في جملة العقائد التي قرأناها آنفا، وشرعنا بعد ذلك في تفصيلها وبيان مفرداتها، ومنها هذه المفردات التي عنها نتكلم بحول الله وقوته. ذكر رحمه الله ما يجب التزامه نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والواجب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا له، ونشر فضائلهم، والكف عن مساويهم وما شجر بينهم، والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنهم أجمعين، وأن يلحقنا بهم على الإيمان الكامل، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.